بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول الذبح في المسالخ المستحدثة، والكلام فيما اختاره المصنف تبعا لسيدنا قدس الله تربته الطاهرة من أنه يعتبر التأخير حتى أيام التشريق إذا لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد، فأخر الذبح إلى أيام التشريق 11 12 13 في منى، فإن لم يتمكن أخر المال عند رجل من أهل مكة يذبح عنه إلى نهاية ذي الحجة ببيان قد تقدم. وقد عرفت عدم تمامية ما أفيد في كلمات من ذكرنا، والصحيح البناء على أن الذبح يكون يوم العيد، فإن أمكن الذبح في منى بها، وإن لم يمكن الذبح في منى فالذبح في المسالخ الجديدة في مشعر في وادي محسر عفوا، فإن لم يتمكن انتقل إلى الذبح في مكة اعتمادا على ما جاء مضمونه في صحيحة معاوية بن عمار: إن أهل مكة عابوا عليك ذبحك هديك في مكة، فقال: مكة كلها منحار. فيستفاد من ذلك عدم اعتبار الذبح في منى حال عدم التمكن، ولا حاجة للتأخير ببيان قد تقدم. أيضا تعرضنا إلى أنه يعتبر في الذبح قصد القربة، بمعنى أن يأتي به بقصد القربة، والوجه فيه ما تقدم أن الذبح لما كان عبادة فلا بد من تحقق قصد القربة فيه، لأن ذلك لازم عباديته. نعم، يبقى الكلام في كيفية إثبات عباديته. الطريق إلى ذلك أحد أمرين: أمر الأول التمسك بارتكاز المتشرع الموروث عندنا من عصر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى يومنا هذا، على اعتبار قصد القربة في الذبح. أمر الثاني إن الذبح جزء من أجزاء الحج، وما دام جزءا من أجزاء الحج يلزم أن يكون عبادة، لأن الحج عبادة، فيلزم أن تكون جميع أجزائه أيضا عبادة كأصل التكليف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يقع الحديث الآن في اعتبار ذبح الهدي يوم العيد. بعبارة أخرى، زمان الذبح، قد عرفنا مكان الذبح وهو منى، كلامنا الآن في زمان الذبح. متى يكون زمان الذبح؟ هل أن زمان الذبح يوم العيد، أم أن زمان الذبح ليلة العيد، يوم 11 12 إلى آخره؟ أقول: المعروف بين الفقهاء قدس الله تعالى أرواحهم قديما وحديثا أنه يجب الهدي يوم النحر، ويقصد بيوم النحر يوم العيد، بل في الجواهر قال: بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم. وفي المدارك أنه قول علمائنا أجمع وأكثر العامة. أقول: الظاهر أن هذا الإجماع منعقد على عدم جواز تقديم النحر الذبح على يوم النحر، أما أن الإجماع منعقد على عدم جواز تأخيره عنه فلا. وبعبارة أخرى، لا بد من تحديد معقد الإجماع على ماذا انعقد. عندنا احتمالان: احتمال الأول أن يكون الإجماع منعقدا على عدم الذبح قبل يوم العيد، احتمال الثاني أن يكون الإجماع منعقدا على عدم الذبح يوم 11 فما بعد. النتيجة أن الإجماع منعقد على يوم العيد. مرة ثانية نقول: لا، الإجماع منعقد على الأول، على عدم إيقاع الذبح قبل يوم العيد. مرة ثانية نقول أن الإجماع منعقد على عدم الذبح بعد يوم العيد. المراد أن ينعقد الإجماع على الذبح يوم العيد، فلا يصح قبله ولا يصح بعده. أقول: الظاهر أن إجماع المقام ليس كذلك، بمعنى الظاهر أن الإجماع في المقام منعقد على عدم صحة الذبح قبل يوم العيد. أما جواز تأخيره عن يوم العيد ومشروعية الذبح يوم الحادي عشر فالظاهر عدم انعقاد الإجماع على ذلك. لماذا؟ لوجود القائل بعدم الوجوب بالذبح في يوم العيد. مثلا قال الشيخ الطوسي في كتابه النهاية بجواز الذبح يوم الحادي عشر، قال ابن زهرة في كتابه الغنية بجواز الذبح في غير يوم العيد، قال ابن إدريس في كتابه السرائر بجواز الذبح في غير يوم العيد. يعني هؤلاء جميعا قالوا بجواز تأخير الذبح عن يوم العيد، ومقتضى ذلك أن الإجماع ليس منعقدا على عدم الجواز، وإنما منعقد على عدم جواز التقديم، وفرق في المقام. بناء على هذا لن يكون الإجماع المذكور صالحا للدليلية على اعتبار كون الذبح في يوم العيد، لأن معقد الإجماع عدم جواز تقديم الذبح على يوم العيد لا عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد، وفرق بين المطلبين كما لا يخفى. كيف ما كان، ما يمكن أن يستدل به على وجوب الذبح في يوم الناحر أمور ذكر المصنف بعضا منها ونضيف عليها بعضا آخر مما جاء في كلمات الأعلى. مما ذكره المصنف، قال نتمسك بالتأسي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فإنه قد نحر هديه يوم النحر وهو يوم العيد، وبضميمة قوله صلى الله عليه وآله حقدوا عني مناسككم يثبت وجوب النحر يوم العيد. لماذا؟ لأننا مطلوبون أن نعمل بما قد عمل به النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان في مقام بيان ما يلزم عمله، وبالتالي يكون دالا على وجوب الذبح في يوم النحر وهو يوم العيد. جوابه، أولا بأن مجرد فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا ينفع لإثبات المدعى، وهو لزوم كون الذبح يوم العيد، وذلك لأن الفعل الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يكون ظاهرا أحسنتم في الأعم من الوجوب والاستحباب، وهذا يمنع من أن يستفاد منه الوجوب كما لا يخفى. ثانيا، إن الخبر المذكور خذوا عني مناسككم، إن الخبر المذكور مضافا لضعف سنده لم يرد من طرقنا، فلا يمكن الركون إليه أو التعويل عليه كما لا يخفى. اثنين، دليل الثاني، التمسك بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأن للحلق زمانا معينا ومحددا وهو يوم العيد، وقد جعل الحلق موقوفا على تحقق الذبح، فيثبت أن زمانه هو يوم العيد. ملتفتين؟ فبناء على هذا سوف يلتزم بما ذكر. جوابه، هذا التقريب تماميته تعتمد على أن يكون الحلق واجبا يوم العيد، فلو قيل بأن الحلق لا يجب أن يكون في يوم العيد فعندها لن يتم المدعى. لماذا؟ لأن أقصى ما يستفاد من الآية توقف الحلق على الذبح، فلو قلنا بأن الحلق يمكن أن يكون يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر، بل فإذا دل ذلك على أن الذبح أيضا يمكن أن يكون في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الثالث عشر، فإذا النتيجة أن هذا يتوقف على الالتزام بثبوت الحلق في يوم العيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى عدم وجوب الحلق في يوم العيد. هاي دليل الثاني. دليل الثالث مما لم يتعرض إليه المصنف، طبعا ذكر المصنف التأسي والآية، نحن نضيف مما يمكن أن يستدل به لاعتبار الذبح يوم العيد ما ذكره شيخنا التبريزي قد صلى تربته الطاهرة، وهو التمسك بحسنة حمران. حسنة حمران واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، باب 14 من أبواب الحلق والتقصير، حديث رقم 1، صفحة 236. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، قلنا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم وإن كان في الفهرست لا يخلو عن كلام، إلا أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم في المشيخة معتبر لا كلام فيه. عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران، طبعا الأستاذ ما نقله في كتابه التهذيب في الحج والعمرة عن حمران، مع أن الموجود عن محمد بن حمران. قال سأشير بعد قليل. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال كل شيء إلا النساء والطيب. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال لا يخطى أن مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحلية، مجرد حصول يوم العيد يوم النحر لا يوجب حلية محرمات الإحرام. إذن المراد هو فرض امتثال التكليف في ذلك اليوم، يعني يكون على المكلف الإتيان بمجموعة من التكاليف في يوم النحر، فإذا فعلها كان ذلك موجبا لتحقق الحلية. خب، تدل حينئذ على تعين أفعال كيما توجب الحلية، رمي، ذبح، حلق أو تقصير، فيثبت أن الحلق دال في يوم أن الذبح عفوا في يوم العيد. جوابه، أولا الحسنة المذكورة ليست في مقام بيان اعتبار الترتيب بين الأمور الثلاثة الرمي والذبح والحلق، بل هي في مقام بيان ما يحل وما يحرم على المحرم بعد أدائه لهذه المناسك. إذن ليست ناظرة إلى لزوم كون الذبح في يوم العيد كما لا يخفى، ده من جانب. جانب آخر أساسا هي لم تتعرض إلى أن الذبح في يوم العيد على نحو الوجوب، كأنما تقول إذا أراد أن يحل يوم العيد فليذبح يوم العيد، طيب من لم يرد الإحلال يوم العيد جاز له. فإذن هي ليست في مقام النص للدلالة على اعتبار وجوب كون الذبح في يوم العيد. أقصى ما تدل عليه أن أحسن من ذبح أحله ومن لم يذبح سوف يبقى على إحرامه. أيضا أمر آخر الوارد في الوسائل كما سمعت هو محمد بن حمران وليس حمران كما ورد في تعبيره قدس سره في غير موضع، ومحمد بن حمران هو محمد بن حمران بن أعيون، وهو ممن لم يوثق توثيقا خاصا. نعم قد روى عنه ابن أبي عمير وابن أبي نجران، وهذا لا يوجب التوثيق عنده قدس سره لأنه لا يرى مرويات ابن أبي عمير، كان يرى ذلك ثم عدل عنه في الفترة المنتصف في إرشاد الطالب يلتزم بأن رواية ابن أبي عمير عن شخص علامة وثاقته، بل يبني على أن مراسيل ابن أبي عمير حجة، كان هذا كما كان عليه السيد الخوي قدس سره الشريف ثم عدل. نعم قد تكون روايتهما ابن أبي عمير وابن أبي نجران قد تكون روايتهما عن شخص موجبة لانطباق عنوان المعروفية فيكون من المعاريف، فوفقا لمسلكه قدس سره من أن المعاريف لا يحتاجون إلى توثيق قد يلتزم حينئذ بكونه ثقة، ولعل هذا هو موجب تعبيره عن الرواية بأنها حسنة. على أي حال الأمر سهل، نتيجة أن الرواية وإن تمت سندا ولو في الجملة إلا أنها دلالة غير تامة كما عرف. دليل الرابع مما يمكن ذكره في المقام لإثبات الذبح يوم العيد التمسك بروايات التوكيل لمن أفاض ليلا من مشعر الحرام حتى يذبح يوم الناحر قبل الإتيان بأعمال مكة حينئذ. ومن ذلك صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير واردة في المجلد 14 من الوسائل، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 6 صفحة 30. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر. خب طبعا بأن تقدم النساء في بعض المسلم ولعلها أصح، فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. فيستفاد من هذه الرواية تقريب دلالتها أنه لو لم يكن الذبح واجبا يوم العيد لما كان هناك لزوم وجه للزوم التوكيل ليذبح يوم النحر. الذبح يوم النحر بالتوكيل دال على أن المعتبر أن يكون الذبح يوم العيد. تعليق زيارة البيت الحرام على الذبح يكشف عن كونه في يوم العيد فيثبت المطلوب. يلاحظ على هذا الاستدلال بأن عمدة ما يفيده الصحيح هو ترتب زيارة البيت الحرام على الذبح، أما أن الذبح يجب أن يكون في يوم العيد فلا دلالة للصحيح على ذلك أصلا. بلى أسلم، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. قد تكون زيارة البيت في يوم 11، في يوم 12، في يوم 13، بالنتيجة ليس لهن أن يدخلن إلى زيارة البيت والقيام بعملية الطواف إلا بعد أن يتحقق الذبح. أما متى يكون الذبح فإنها لم تعرض إلى ذلك كما لا يخفى، وبناء عليه سوف تكون الرواية أجنبية عن المدعى. الدليل الخامس أن نتمسك بما دل على تعين الحلق يوم النحر بضم مقدمة خارجية تدل على لزوم الترتيب بين الذبح والحلق بأن يتقدم الذبح أولا ثم يأتي الحلق بعد ذلك ثانيا. التركيب بإيقاع الذبح بين الرمي والحلق واجب. طيب، ومن المعلوم أن الرمي والحلق يجبان يوم العيد اختيارا فيثبت المطلوب. أقول هذا الوجه يعتمد على أمرين: 1 أن نلتزم باعتبار الترتيب في أعمال منى فيجب الرمي ثم الذبح ثم الحلق، أما لو لم نلتزم باعتبار الترتيب فلا يأتي شيء مما ذكر. 1 أمر الثاني اللي لابد أن يتم حتى يتم الاستدلال أن نلتزم بتعين الحلق يوم العيد، وقد سمعت قبل قليل أنه ليس ملزما. ممكن أن نلتزم بعدم اعتبار الحلق في يوم العيد، ويمكن أن نبني على مشروعية الحلق خارج يوم العيد، فبناء على هذا لا يأتي شيء مما ذكر. فإذا تم الأمران تم المطلب، ما لم يتم الأمران فلا، والحق عدم تماميتهما كما ستعرف. بناء عليه مقتضى أصالة البراءة عن الشرطية تقضي بجواز إيقاع الذبح في غير يوم العيد، وأنه يجوز تأخير الذبح اختيارا، ويدلنا على ذلك صحيحة كليب الأسدي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، الباب 6 من أبواب الذبح، الحديث 6، صفحة 93. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الأسدي، الرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد. المستفاد منها طبعا هي دالة على خلاف مدعى المشهور، عندما يقول في منى ثلاثة أيام يعني 10، 11، 12، فبالتالي تدل على جواز التأخير اختيارا أساسا، وأن المكلف مخير إن شاء أن يذبح في هذا اليوم أو هذا اليوم أو هذا اليوم، زين، فتدل على خلاف مدعى المشهور، إذ أن مدعى المشهور تعين الذبح في يوم العيد، والمستفاد منها عدم تعين الذبح في يوم العيد، بل يمتد إلى 3 أيام. نعم، المصنف حفظه الله لم يلتزم بجواز التأخير إلى يوم غير يوم العيد، وإنما قال: نحتاط وجوبا بلزوم كون الذبح في يوم العيد حذرا من مخالفة المشهور. هذا ما يذكر غالبا، هذا بالنسبة إلى اعتبار كون الذبح في يوم العيد. يقع الكلام بعد ذلك في وقت الذبح. عرفنا أن زمانه يوم العيد، وقته هل يكون صبح أم الظهر عصر أم حتى في الليل التابع ليوم العيد؟ خب، فهنا بعد الغروب يعني هل له وقت محدد؟ أقول يعتبر في الذبح أن يكون إيقاعه في النهار، فلا يجزيه إيقاعه إياه في الليل حتى وإن كان جاهلا. الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام لإثبات اعتبار كون الذبح في النهار وعدم جواز إيقاع الذبح في الليل، استدل لذلك بأمور. أمر الأول: السيرة القطعية الجارية بين المسلمين والمتصل بزمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه لو كان إيقاع الذبح ليلا جائز، كان إيقاع الذبح ليلا جائزا لنقل إلينا وقوعه عن أحد المعصومين أو أحد أصحابهم أو من سائر المسلمين. عدم الناقل يكشف عن عدم كونه سائرا أو جائزا خلال الليل. أجاب عنه المصنف بالتالي، قال بأنه لم يحرز انعقاد السيرة على عدم جواز إيقاع الذبح ليلا حتى يقال بعدم الاجتزاء به عند وقوعه. انعقدت السيرة على اعتبار الذبح نهارا، لكن من دون نظر فيها أو ملاحظة إلى إيقاعه في الليل. إذا شككنا في سعة معقد السيرة لتكون شاملة لليل والنهار نقتصر على القدر المتيقن. لماذا؟ لأن السيرة دليل لبي ليس له لسان حتى يتمسك فيه بالإطلاق. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره لاعتبار كون الذبح في النهار: النصوص التي تضمنت التعبير عن يوم العاشر بيوم النحر، حيث أن اليوم لا يطلق إلا على النهار، وبمقتضى احترازية القيود سوف يكون منحصرا في النهار ولا يشمل الليل. مثلا عندنا من الروايات ما ورد مجلد 14 في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 7، صفحة 70. محمد بن يعقوب الكلين، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس. عبر يوم النحر. فإذا واليوم إذا قلنا بأنه لا يقال إلا للنهار، فحينئذ يستفاد أحسنتم من طلوع سنقول من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف في مبتدأ النهار، لكن إلى غروب الشمس فإنهم يتفقون بأن النهار ينتهي بغروب الشمس، فيستفاد من ذلك اعتبار كونه في النهار فلا يجزي إيقاعه في الليل. أجاب عنه المصنف بأن عمدة ما يفيده هذا الوجه هو جواز إيقاع الذبح في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، لا أنه يتعين وينحصر إيقاعه فيه بالخصوص دون غيره حتى نقول بعدم مشروعية الذبح في الليل، لا، يدل على جواز الإيقاع في النهار لكن لا دلالة فيه لعدم جواز إيقاع الذبح في الليل حتى يتمسك به. وبعبارة أخرى، إن مجرد إطلاق التسمية على هذا اليوم بيوم النحر لا يدل على أنه لا يمكن إيقاع النحر في غير هذا اليوم. أقصى ما يستفاد منها هو جواز إيقاع النحر فيه، لذلك سمي بيوم النحر، أما عدم جواز الإيقاع في غيره فلا دلالة له على ذلك. الدليل الثالث، التمسك بصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وقد تقدم ذكرها، هي طبعا واردة في المجلد 14 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث الثاني صفحة 94. محمد بن يعقوب، الاشتباه من عندي، الباب الثامن عفوا مو الباب السابع، الباب الثامن حديث الرابع صفحة 96، لا أعتب على النظر. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، ده طريق وهو طريق صحيح وأعلائي، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى. في هذا الطريق محمد بن إسماعيل، وقد عرفت الكلام فيه فيما تقدم. عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسن إلى آخر. محل الشاهد: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك. تقريب الاستدلال بها أن الرمي يجب أن يكون في النهار، والذبح يأتي بعد الرمي، فيكون الذبح في النهار أيضا فيثبت المطلوب. جوابه يقول المصنف: إن الصحيح أجنبي عن المدعى تماما، وذلك لأن الصحيح في مقام بيان محل الذبح وهو بعد الرمي، أما أن وليس قبله، أما أنه في النهار أو في الليل فليس في مقام البيان من هذه الجهة. إذن أقصى ما يدل عليه الصحيح أن محل الذبح بعد الرمي، طبعا هذا إذا قبلنا باعتبار بدلالته على اعتبار الترتيب وعدم معارضته بما يدل على خلاف ذلك كما سيأتي. فإذا الرواية أجنبية، وإن أبيت عما ذكرنا قلت لا، الرواية تدل على اعتبار كون الذبح في النهار لأن الرمي في النهار، ونحن ندعي خلاف ذلك، إن أبيت فلا أقل من كون الصحيح مجملا من هذه الناحية، خصوصا مع احتمال كون المراد منه ما ذكرنا، واحتمال كون المراد من ما فهمتمه، فيردد بين الاحتمالين لا مرجح لأحدهما على آخر، كلاهما متصور ظهورا يسقط عن صلاحية الاستدلال. أربعة، دليل الرابع، ما دل على الترخيص في الذبح ليلا للخائف، فإنه يفيد أن غير الخائف ممن لم يكن خائفا لا يسوغ له الذبح ليلا. دلت على اختصاص الذبح في الليل بمن؟ أحسنتم، فمن لم يكن خائفا لا يسوغ، وظيفته هي الذبح في النهار. يستفاد هذا من صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، موجودة صحيحة واردة في المجلد الرابع عشر الباب السابع من أبواب الذبح الحديث الثاني. طبعا إن شاء الله أنت وياي صفحة 491 نقرأها زين. خب الرواية في الحديث الثاني صفحة 94 من الوسائل. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل، فدلالتها على المدعى واضحة لا كلام فيها. طبعا الرواية مروية بطريقين، طريق الأول طريق الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهو ينتهي إلى محمد بن مسلم كما نقل المصنف، والطريق الثاني طريق الكليني رضي الله تعالى عنه، وهو ينتهي إلى زرارة ومحمد بن مسلم. على أي حال أي الطريقين يكفينا للبناء على الرواية ما دام معتبر. أجاب المصنف عن الاستدلال بهذه الرواية بالتالي، قال بأن عمدة ما يفيده الصحيح هو جواز إيقاع الذبح ليلا للخائف، أما أن غير الخائف يجب عليه أن يذبح في يوم العيد ولا يجوز له التأخير عنه، فلا يصح منه إيقاعه في بقية الأيام. إذن لا دلالة خب لها على ذلك. إذن جواز إيقاع الذبح ليلا للخائف، أما أن غيره يجب عليه الذبح يوم العيد لا دلالة لها على ذلك. نعم لو تمسكنا برأي سيد الخوي أن للوصف مفهوما، فحينئذ سوف يلتزم بأن الوصف في الخائف يقتضي انتفاءه عند الانتفاء. طيب، لأن المفهوم هكذا، فعند من لم يثبت أنه خائف لا يثبت له الحكم، لأن الحكم معلق على موضوعه والموضوع هو الخائف، فانتفاء الموضوع موجب لانتفاء الحكم، فعندها يلتزم به الوجود. حتى لو قلنا بهذا الكلام أقول لا دلالة لها على المدعى، لأن أقصى ما تدون عدم جواز الذبح ليلة العيد لغير الخائف. إحنا نريد وجوب الذبح يوم العيد، فلا دلالة للرواية على ذلك أصلا. إذا نصل إلى نتيجة مفادها، لم ينهض دليل معتبر على لزوم إيقاع الذبح في يوم العيد، ومقتضى الأصل عدم اشتراط إيقاع الذبح في نهار العيد أو في النهار، فيجوز إيقاعه في الليل أو غيره. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور كما لا يخفى. زين، يقع الكلام بعد ذلك في مصرف الهدي، كيف يتصرف في الهدي بعد ذبح. أقول اختلف الفقهاء في مصرف الهدي على قولين. الأول ما اختاره جماعة كالشهيد الأول في كتابه الدروس والشهيد الثاني والمحقق الكركي، فقد التزموا بوجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، إلى ثلث إلى الفقراء والمؤمنين صدقة، وثلث يعطى هدية إلى المؤمنين، وثلث ثالث للحاج يأكل منه على نحو الوجوب. اختار المحقق الحلي ذا القول الثاني، اختار المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الشرائع استحباب التقسيم إلى ثلاثة أقسام وأنه لا يلزم التثليث. وذكر صاحب الجواهر أن مختار صاحب الشرائع ظاهر جماعة من أصحابنا، يعني ليس قولا شاذا ينفرد به صاحب الشرائع، وصريح جماعة أخرى، بل في كشف الهتام للفاضل الهندي نسبة القول بعدم اعتبار التثليث إلى أكثر الأصحاب. كيفما كان يستدل للقول الأول وهو القول باعتبار التثليث، وجوب التثليث في الأقسام الثلاثة، يستدل له بأمر. أمر الأول الاستناد إلى الكتاب العزيز وهو قوله سبحانه وتعالى وأطعم البائس والفقير، وقوله سبحانه وتعالى وأطعم البائس والمعتار. الآية الأولى تدل على التصدق على الفقراء، والآية البائس أو القانع، خب على أي حال القانع وحده، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار، وواحدة منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. خب هذا اشتباهنا عندي في النقل. على أي حال الآية الأولى وأطعموا البائس الفقير، الآية الأولى تدل على التصدق على الفقراء، الآية الثانية تدل على الإهداء، لأن القانع والمعتار لم يؤخذ في مفهومها في مفهومهما الفقر. خب القانع هو من يرضى ويقتنع إذا أعطي، أما المعتار فهو المتوقع الذي يعتري يتعرض يسأل وهو أغنى من القانع، مثلا مثل الأهل الذين يتوقعون من شخص أن يقدم لهم هدية أو عطية مع أنهم ليسوا فقراء، غالبا مثلا الأم مع أنها ليست محتاجة لكنها ترتجي من ولدها في كل شهر أن يعطيها مبلغا من المال. زين، فإذا يستفاد من هاتين الآيتين التصدق والإهداء. أما بالنسبة للآكل فقد دلت كلتا الآيتين عليه أيضا، لأن الآيتين قد تضمنتا ذلك، قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس، وفي الآية الثانية قال سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع. زين، النتيجة أن الآيتين تفيدان اعتبار تقسيم الهدي إلى ثلاث حصص: واحد حصة للحاج يأكل منها، اثنين حصة للفقير يدفعها صدقة، ثلاثة حصة يهديها إلى المؤمنين. فالآية دلت على هذا الأمر. خب الدليل الثاني الذي يستدل به للقول باعتبار التثليث صحيحة شعيب العقرقوفي المذكورة في المد، واردة في المجلد الرابع عشر من أبواب من الوسائل، باب 40 من أبواب الذبح، صفحة 165، حديث 18. محمد بن يعقوب الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي. تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة في غير محمد، أحسنتم، لأن سندها قد اشتمل على ابن فضال، وابن فضال وإن كان ثقة إلا أنه فاسد العقيدة، وقد علمنا في غير مرة قررنا وسمعنا أن النتيجة تتبع أخذ المقدمة. بني قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة. قلت أي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث، تقريب دلالتها على المدعى أنها نص في اعتبار تثليث الهدي بالإهداء والتصدق والآكل. لا يمنع دلالتها، لا تشكل علينا، لا يمنع دلالتها أن موردها في سياق البدنة في العمرة الذي هو مستحب، وذلك لعدم احتمال الخصوصية بنظر العرف، بل العرف يتعدى من موردها إلى كافة الموارد، فيقرر بأن كل هدي قد ذبح يكون الحكم فيه بالتثليث بالطريقة التي قد بينتها الرواية. هكذا يقال. في مقام الإجابة أقول بأننا قد نمنع دلالة ما دل على الوجوب، فيجاب فيستشكل في دلالة الآية الشريفة، وأيضا يستشكل في دلالة موثقة العقرقوفي. بيان كيفية الإشكال في ذلك والجواب يأتي عليه الكلام، والحمد لله.